نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ إسماعيل بن محمد البهيجان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. نرحب في مطلعه بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، الذي سيجيب عن أسئلتكم، سائلين الله تعالى أن ينفع بعلمه وأن يجزيه خيرا. حياكم الله.
حياكم الله
الشيخ. نبدأ هذه الحلقة بسؤال من مستمع يقول فيه: إذا ملك الإنسان كل مقومات ومتطلبات الحج، فهل يلزمه الحج على الفور، وهل يأثم إذا تأخر، وما نصيحتكم لمن يتأخر عن أداء الحج حتى يتقدم به العمر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. الأخ السائل يقول: إذا توفرت عند الإنسان الأسباب التي تمكنه من الوصول إلى بيت الله الحرام، فهل يجب أن يبادر وهل يجب التأخير؟ نقول: أولا يا إخواني، من المعلوم أن الحج أحد أركان الإسلام الخمسة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. والله يقول في كتابه العزيز: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إذن فالحج فريضة على من استطاعها، فمتى توفرت عنده الأسباب صحيحا معافا يملك من النفقة ما يمكنه الوصول إلى بيت الله ثم الرجوع إلى وطنه، فعليه أن يبادر بالحج، ولا يجوز أن يتأخر الحج، ولا يقول أحج حتى أبلغ سنا معينا، أكون في العقد الرابع أو الخامس من عمري أو السابع إلى آخره. يقول: لا، بادر ولو كنت في آخر العقد الثاني، بادر بالحج ما دامت الأسباب متوفرة. في الحديث: عجل الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. فعلينا إخواني، من كان منا قادرا متمكنا يبادر، وإذا أخر الحج مع التمكن من أدائه ثم عجز، كان آثما بتعمده تأخير الحج لغير عذر شرعي.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذا مستمع يسأل يقول: هل ولي المرأة زوجة أو بنت ملزم بأن يقوم بتحجيجها، أم أنها تقوم بالحج متى توافرت فيها شروط الحج؟
المرأة إذا كانت قادرة على الحج بنفسها ببدنها ومالها وجب أن تحج، وإذا لم يجد محرما وجب عليها أن تصحب محرما وتنفق عليه، أتؤدي عن نفقة الحج. ووليها إن كان أبوها فإنه ينبغي في حقه أن يبادر بالحج بها وأن يعينها على هذه الفريضة، وإن كان غير أبيها من أخوانها ونحو ذلك فعليهم تقوى الله وأن يحرصوا على أن تؤدي أختهم هذه الفريضة. فإن امتنعوا عن ذلك وعندها قدرة مالية تستطيع أن تعطي أحد المحارم أن يحج معها، لكان ذلك متعين عليها. فالمهم أن الأب من إحسانه ببفتياته وأبنائه أن يحملهم على الحج إلى بيت الله الحرام، وأن يؤدوا هذا الركن متى ما صاروا مؤهل لذلك، ولا ينبغي التهاون لا من قبل الزوج ولا من قبل الفتاة ولا من إخوانها وولياء أمرها، ينبغي المبادرة بالحج متى وتوفرت الأسباب.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. أخونا باخت بن ذاكر الجدعاني يسأل يقول: رجل يشتري البطاريات المعطلة ثم يقوم ببيعها، فوجد رجلا آخر وقال له: ادفع لي 10,000 مقدما وأنا أقوم بتجميع بطاريات وأخصمها من المبلغ حتى تنتهي العشرة، سواء أطالت المدة
أم قصرت على دفعات؟ المشتري يسأل يقول: هل هذا الشراء جائز أم أنه من الاحتكار بالنسبة للمشتري وبيع ما لا يملك بالنسبة للبائع؟
هو بالحقيقة الذي يشتري البطاطا معطلة إن كان يريد أن يبيعها ويغش الناس بها من غير أن يبين أشك أن هذا خطأ، ومن غش نفسه منا وسيكتشف غشه بالحال، لأن لا يجوز له ذلك. اكتشاف هذا الأمر سيكون سهلا إن شاء الله. لكن سؤاله، الرجل عرض عليه فقال: أعطني 10,000 وأنا أجمع لك البطاريات المعطلة ونزل من هذه 10 إلى أن تنتهي. الحقيقة هذا عقد على مجهول وغير معلوم، فهذا عقد غرر لا يجوز.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. أبو محمد يقول: أنا رجل أسكن وآكل مع أناس بعضهم لا يصلون وبعضهم يصلي متأخرا، يصلي الفجر الساعة 9، علما أننا نعمل في محل واحد، فما الواجب علي؟ هل أترك هذا العمل؟
أولا انصح زملائك، خوفهم من الله ورغبهم بالخير، وحذرهم من اتهام الصلوات، أمرهم بها والمحافظة عليها في أوقاتها في المسجد. فإن كنت لم يكن لك بهم علاقة سوى العمل فاعتزلهم، إلا أن ترجو أن تكون معهم تناصحهم وأن سيقولوا منك، وإلا فإذا لم يكن لك معهم ارتباط سوى العمل فاعتزلهم لمدام مضيع الصلاة متكاسل عنها متهاون بها.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وحسن إليكم. هذا المستمع يسأل عن حكم من ترك 3 جمع تهاونا.
الجمعة من نعمة الله علينا، وهي مما خص الله به هذه الأمة المحمدية وأضل عنها اليهود والنصارى، فهي نعمة من الله على هذه الأمة، فينبغي أن نشكر الله على هذه النعمة ونثني عليه ونحمده أن اختارها لنا وخصنا بها ومن علينا بالفضل العظيم فيها. فلا ينبغي لمسلم عنده إيمان حق أن يتخلى عن الجمعة، لا يجوز له ذلك، لأن التخلي عنها والتهاون بها أمر خطير. وفي الحديث: من ترك 3 جمع تهاونا طبع الله على قلبه. هذه عقوبة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عوض بن بره: لينتهين أقوام عودهم الجمعة ثم ليطبعن الله على قلوبهم ثم ليكون من الغافلين. هذا بلاء عظيم، طبع القلب، نسأل الله السلامة والعافية. فما ينبغي لمسلم يتهم بها، بل يفرح بها ويحمد الله أن أدركها وشارك فيها لينال الفضل العظيم.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذا المستمع يسأل عن صحة الحديثين، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين فهو في النار، من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه يوم القيامة.
كلها ثابتة ولا إشكال فيها. وحديث: 3 لا يكلمهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المنان والمسبل والمنفق سلعته باليمين الفاجرة. فيا إخواني، إسبال الثياب ما في منفعه، فيه ضرر وأذى، وتقييد حركتك وصعوبة تحركك فيه أذى وضرر عليك، إسبال وضرر. قال عمر لرجل: ارفع إزارك أسلم لدينك وأبقى لإزارك. فما ينبغي الإخوان أن يتسهل بها المهمة، فإنه وعيد: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. ومن الحديث: ما أسفل من الكعبين وفي النار.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. المستمع معين محمد يقول: إذا حولت مبلغا من بنك في السعودية بالريال السعودي إلى بنك في اليمن، هل يجوز استلامه بالريال اليمني أم لابد أن يستلمه بالريال السعودي؟
لا مانع، هذا صرف، دفعت للبنك ريالا سعوديا وأعطاك سندا موثقا لتأخذ في اليمن مقابل ذلك العملة ريال يمنية، فلا مانع، لأن السند المقبوض منهم السند الذي يعني هو معتبر والذي لا يمكن أن يقبل الإلغاء، هذا أمر لا مانع منه، لأنه بمنزلة ما بيدك، لأن الشيك المصدق له خصوصية أنه بمنزلة المال الذي بيدك.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. مستمع يسأل: هل بنت الخالة وبنت العمة من الأرحام وكيف تكون صلتهما؟
نعم، بنت العمة وبنت الخال من الأرحام، الصلة بزيارتهما، بالاستفسار عن أهلهما، بمواساتهما وإعانتهما على مشاكل الحياة قدر الاستطاعة.
بنت الخالة وبنت العم سماحة؟
كلها بنت العم وبنت الخالة، هم يجلسوا بمحارم إلا بإرضاء، لكن ما يمنع من الصلة إما هم مهاتفة، بعث قضاء الحاجة، إرسال لهم ما يقوم بوعدهم وما ينفعهم.
البعض يمنعه الحياة سماحة الشيخ، فما رأي سماحتكم يعني في مثل هذا الموضوع؟
والله الحياة خير، على خيريته،
لكنه لا يأثم سماحة الشيخ بعدم الصلة وعدم السؤال؟
أما الحياء الذي يمنع عن الصلة هذا ما يجوز. كنت أظن أن تقول الحياء الذي يمنع الفقير من الرحمة يسأل الغني من رحمة، هذا هو الحياء الذي يمدح في الإنسان. أما حياء يمنعك عن أصل صلة الرحمة فهذا خطأ، هذا جبن. صل الرحمة وإن سخطوا وإن تكاثروا وإن سثقلوا، زرهم سلام أو عليكم السلام واضعين صحتهم وانصرف.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذا المستمع يقول: ما حكم قضاء صلاة الفجر أو المغرب إذا فاتت عند شروق الشمس أو عند غروبها؟
الفوائت تصلى في أي وقت، وليس هنا وقت عنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. والفقهاء قالوا الخمسة: قضاء الفرائض، فقضاء الفرائض يجب ولو كان في الأوقات المنهية عنها.
أحسن الله إليكم. أم عبد العزيز من الدمام تقول: إنسان عليه عدد من كفارات اليمين، هل يجوز إخراجها نقدا للجار الفقير أو للقريب المديون؟
الله يقول: فكفارته اليمين إطعام 10 مساكين، فلا بد أن نطعم 10 مساكين وجبة غداء أو وجبة عشاء.
أحسن الله إليكم. أم عبد الله تقول: هل يلزم تطبيق التجويد في التلاوة خاصة مع الطالبات الصغيرات الضعيفات في التلاوة؟
قواعد التجويد مطلوبة لا سيما في الصغر، لينشأوا على هذه التربية، وليكون تلاوة القرآن يسير عليهم وتطبيق قواعد التجويد ميسر لهم يدركونه بفضل تعلمهم. فإن القراءة بالتجويد لا شك أنها أفضل من قلب غيره.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا المستمع يقول: ما حكم الخروج من المسجد بعد الأذان بصفة مستمرة؟
إن كان الخروج لمصلحة، يعني كان يذهب لمسجد أم به، أو أنه يذهب لقضاء حاجته وقد لا يعود، جائز. أما إذا أذن مؤذن ولم يكن له عذر شرعي فخرج من المسجد بعدما أذن، فقد رأى يفعل ذلك، فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. ويسأل عن حكم حجز المكان في المسجد بصفة مستمرة.
لا يجوز، فقال صلى الله عليه وسلم: نهى أن يطي رجل نفسه كما يطي البعير، أي بمعنى يلزم مكانا معينا لا يتحول عنه.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا المستمع يسأل: هل التمر يجزئ ككفارة يمين؟
الله يقول: من أوسط ما تطعمون أهليكم، فالبر طعام والتمر طعام، ولا إشكال في ذلك إن شاء الله.
الحمد لله، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمعة التي رمزت لاسمها بميم شين تقول: ابنتي تؤخر صلاة العشاء حتى الساعة 12 ليلا بصفة دائمة، هل عليها شيء؟
العشاء يستحب تأخيرها لمن تمكن من ذلك ولا يخشى النوم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول جابر: كان إذا أبطأ تأخر عجلوا عجل الصلاة، وإن تأخروا أخر الصلاة، فيراعي أهل العشاء، إن أتوا مبكرين قدم، وإن تأخروا أخر الصلاة. يقول: لما جاء عمر قال: يا رسول الله، لقد النساء والصبيان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. لكن التأخير إلى نصف الليل فقط، ولا يجوز تأخير صلاة العشاء عن نصف الليل.
هذه تؤخرها إلى الساعة 12 بصفة دائمة، يعني في الشتاء والصيف.
لو كان في شيء يمكن، لكن في الصيف لا. حديث جابر: نعم، كان يجتمع عجل والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا اجتمع عجل وإذا أبطأ أخر.
أحسن الله إليكم. هذا المستمع يقول: هل السلام على الأموات يقال عند دخول المقبرة فقط أم وحتى عند المرور بجانبها؟
هو الحديث إنه إذا أتى المقبرة أزور القبور، فالمر بها من برا قد لا يأخذ حكم الداخل، لكن إن سلم عليهم واستغرم فخذ حسن، لكن قد لا نعطيه حكم الداخل لها، لأن الداخل لها قاصد زيارتها، إنما مر بها مرور ولم يقصد الزيارة، لكن إذا استقبل ودعا لهم فهو على خير.
الحمد لله، أحسن الله إليكم. مستمعة تسأل عن حكم الماء الذي يخرج قبل الولادة، هل يؤثر على الصلاة؟
لا يؤثر.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. مستمع يسأل يقول: هل يجوز استعمال ماء زمزم في الطبخ أو الاغتسال من الجنابة؟
ماء محترم للشرب الوضوء العادي، أما الاغتسال به من الجنابة واتخاذه كما ينبغي وماء عظيم فليكن للشرب، استعماله في غسل الجنابة ونحو ذلك الأولى تركه.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذا المستمع رمز لاسمه بعين سين من السودان، يقول: ماذا يفعل الإنسان إذا أتعبه البول أكرمكم الله، تنزل قطرة منه بعد خروجه من دورة المياه مرة أو مرتين، ولا يعرف هل هي شكوك؟ أفتونا سماحة الشيخ.
أنا أخشى أن يكون لدى السائل وسواس، والوسواس علاجه عدم الانقياد له، فيجب أن ترفع وتصبر وتنظر، فإن كان وسواسا فلعلك مع الإعراض عن ذلك يذهب، وإن كان حقيقة واقعا فإذا قضيت البول، إن كان سيتأخر انقضاء البول إلى وقت طويل فضع عصابا على ذكرك وتوضأ وصلي على حالك، ولا يضرك ولو ندوا أن تصلي.
أحسن الله إليكم. وليد محمد يقول: هل يجوز سماحة الشيخ أعزكم الله والمستمعين أن أدخل إلى دورة المياه وفي جيبي جوال فيه قرآن وأذكار، وهل يجوز مس الجوال وحمله لمن كان جنبا، علما بأن الجوال فيه المصحف كاملا؟
إن كان الجوال مغلقا غير مفتوح فلا مانع كالشريط فقط، أما إن كان مفتوح الجوال فيصلح، لأن القرآن لا يليق أن يقرأ في دورة المياه، لكن إن كان مغلقا فلا مانع من ذلك.
ومن كان جنبا سماحة الشيخ وأخذ الجوال بيده وفيه المصحف كاملا بالصوت والصورة
ما يضر، ما لم يجد المصحف الواء.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذا المستمع يسأل: كم مرة ترفع اليدان بمحاذاة الكتف في صلاة الفرض والسنة؟
جاء في السنة رفع اليدين حذو المنكبين عند افتتاح الصلاة، ورفعهما عند إرادة الركوع، ورفعهما بعد الرفع من الركوع، ورفعهما بعد القيام الثنتين للجلوس.
أحسن الله إليكم. هذا المستمع يقول: سماحة الشيخ، أنا مسافر، فإذا دخلت الصلاة مع جماعة مقيمة في صلاة العشاء، فهل أنهي صلاتي بعد التشهد الأول أم أكمل الصلاة معهم؟
المسافر إذا تم بالمقيم يجب أن يتم معه.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذا المستمع يقول: يوجد في قريتنا مقبرة قديمة ومنها الطريق، ولا يوجد طريق آخر، هل ننقل القبور التي نمشي حولها وعليها إلى مكان آخر؟
القبور أو سكان القبور أقدم منكم، ملكوا تلك البقاع التي سكنوها، فلا يجوز لكم نقلها، وأنتم نازلون عليها فاحترموها وابحثوا عن طريق كما كنتم من قبل، ودعوا القبور وشأنها.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. سؤالنا الأخير في هذه الحلقة من مستمع يقول فيه: زوجتي كانت حاملة ونزل الكثير من ماء الجنين، فدخلت المستشفى الساعة 10 صباحا حتى الساعة 11 مساء، ومنعها الطبيب من النهوض من السرير ولم تصلي ذلك اليوم، فما الحكم سماحة الشيخ؟
المفروض أن تصلي على حالها ولو كانت على السرير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمريض: صلي قائمة، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستقية. وعلى كل لو أن أرشدها إلى هذا، وإذا كان كذلك والواقع ما ذكر فلتعيد الصلوات التي تركتها.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب.